أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن الشك ودوران الأمر بين كون الشيء مثليا أم قيميا لا يعد من الأقل والأكثر، بل هو من قبيل المتباينين. واتضح أيضا أنه ابتداء، وإن كان مقتضى الدوران بين المتباينين هو لزوم الاحتياط من قبل الضامن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأن العلم الإجمالي ينجز للزوم الموافقة القطعية، ولكن ذلك غير موجود في محل كلام للتسالم والضرورة أو لجريان قاعدة لضرر، راسعة لموضوع الحكم العقلي المذكور، مضافا إلى أن الموافقة القطعية لا معنى لها في المقام، بمعنى الجمع بين الاثنين، أي تملك المالك للاثنين معا، لأن المالك يعلم تفصيلا بعدم استحقاقه الاثنين معا. ويعلم بأنه إذا قبض عليهما معا يكون قد أخذ حقه وغير حقه، بعبارة أوضح غير الجهة اللي ذكرها المحققون، وهي قصة رفع لزوم الموافقة القطعية بلا ضرر أو التسالم والإجماع على عدم لزومها، هنالك أمر أوضح منها، وهي أن الموافقة القطعية بمعنى الجمع بينهما غير مطروح أساسا في محل البحث. لأن الموافقة القطعية في مورد التكاليف الشرعية إنما تكون لإحراز اليقين بفراغ الذمة، وتكرر العمل أو تعدده سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية هناك، إنما يكون لأجل القاعدة العقلية المذكورة، فإما وحدها أو منضمة إلى تعارض الأصول على الخلاف المباني. وفي المقام الفراغ اليقيني يتحقق بما لو بذل الاثنين مخيرا للمالك في أن يأخذا ما شاء منهما. لا بأن يجمع له ملكية الاثنين معا، إذ هذا لا معنى له لعلمنا تفصيلا بأنه لا يجب عليه الجمع بين الاثنين في الدفع. ولعلمنا أيضا بأن المالك يعلم أنه لا يستحق الجمع بين الاثنين، وهذا بديهي واضح ولا شبهة تعتريه أساسا، لا على مستوى تقرير المطلب ولا على مستوى الأدلة التي يستدل بها، ارتكازات أو أدلة خاصة. فالبحث هنا يكون عن لزوم الموافقة القطعية بهذا المعنى، وهذه لا يدفعها لا ضرر ولا الإجماعات والتساهمات كما لا يخفى. لكن يوجد في المقابل علم لدى المالك بأنه إما يستحق المثل في المقام وإما يستحق القيمة، ويعلم أيضا بأنه على تقدير استحقاق المثل لا يجوز له أن يلزمه بالقيمة، ويعلم أنه واقعا لا يتملكها ما لم يرضى الطرف المقابل بالإعطاء، ويكون بدلا عن المثل. وعلى تقدير العكس أيضا فالكلام هو الكلام، فنحن لدينا في المقام ما يعبر عنه الشيخ الأنصاري بدوران الأمر بين المحذورين، وهو غير دوران الأمر بين المحذورين الاصطلاحي في محله. إذ يقال لا معنى لإيجاب بذل كلا الاثنين، لأن هذا يعني تخيير المالك في اختيار أي الاثنين شاء، والحال أن المالك في حالة التعاسر. شو يعني حالة التعاسر؟ يعني ذاك بيقول أنا ما بدي أدفع إلا اللي واجبي أدفعه، بس مش قادر يعني، والطرف المقابل يقول لا أريد إلا المثل إذا مصلحته بالمثل، أو لا أريد إلا القيمة إذا مصلحته في القيمة. وهو لا يعرف ماذا يستحق، هل يستحق المثل أم يستحق القيمة؟ وفي مثل هذه الحالة لا يدور الأمر بين المحذورين بلحاظ تكليف شخص واحد كما هو الذي نعرفه في العادة، بل يدور الأمر بين المحذورين بهذا المعنى، بمعنى أنني إن بذلت مرغما لا عن طيب نفس كلا الاثنين، وانا غير راضي الا ان تاخذ حقك الواقعي، وانت ما بتعرف، لا انا بعرف شو هو ولا انت بتعرف. نعم انا عن طيب نافس في هالحاله التردديه ببذل القيمه، انت ما بترضى الا بالمثل. انا ان بذلت القيمه يمكن ان يكون واقع حق في المثل، والعكس بالعكس. انت اذا ما رضيت الا بالمثل يمكن يكون واقع حق في القيمة مش المثل. فبلحاظ تكليف مكلف واحد لا يوجد رب بين المحظورين، يمكن الاحتياط خير ان شاء الله، المعطي يمكن ان يعطي، وهون لا في ضرر ولا في شيء، هو اما واجب عليه هذا ومتقاربين هم بشكل عام يعني. ثم اذا بدنا نستدل بلا ضرر لا نستطيع ان نجري لا ضرر، لان موضوعها مشكوك، لان لا ضرر ترفع الضرر الزائد على الثابت باصل الشرع. اذا المثل قيمته صارت ازيد مما لو بدي ادفع قيمه، شو يمكن يكون هو الثابت، فكيف بدنا نرفعه لا ضرر؟ انا اشك في انه موضوع لي لا ضرر، والعكس بالعكس. اذا القيمه ارتفعت وقلنا بدنا نضمنه بقيمه يوم الدفع لنفترض هكذا، فيقال لا ضرر هنا تجري لرفع القيمة العالية. نقول لا ضرر تجري لرفع القيمة العالية إذا كان علو القيمة ليس مقتضى أصل الحكم الثابت، ونحن نحتمل في المقام أن يكون الحكم الثابت هو القيمة فيلحقه الارتفاع. فاللي أجروا لا ضرر ونظيراتها أجروها فيما لو تصور أنه يجب عليه الجمع بين الاثنين وأن يتملك الاثنان طرف المقابل، وهذا لا يقول به دومسكا أصلا، قطعا لا يقول به أحد. فأنا من جهتي لولا الجهة التي هي مقابلي المالك أستطيع الموافقة القطعية، لكن أنا أستطيع الموافقة القطعية وهو لا يجوز له القبض في المقابل، قولوا لي حلوها. من هذه الجهة بتصير دوران أمر بين المحذورين، فهذا دوران أمر من المحذورين غير ذاك المتعارف الذي نعرفه في مورد أصالة التخيير. وبهذا يتضح السبب في أن مثل هذا الواجب لا ينتج تخييرا. انتبهوا يا اخوان، مطلب صار واضح، لا ينتج تخييرا للضامن، لان الضامن اذا دفع القيمه ولم يرضى بهذا وكان في الواقع المثل لا تبرأ ذمته، والعكس بالعكس. وذاك اذا ما رضي الا بالمثل ودفعه هذا مرغما لنفترض وكان الثابت له واقعان هو القيمة لا يستحقه، نكون قد أخذ حراما. فلا يستوجب هذا الدوران بين المحظورين العجيب الغريب، لا يستوجب يا أخوان لا تخيير الضامن ولا تخيير المالك. وأما القول بأن الأصل المثل ففي مورد الشك يوجد مرجع هو المثل، في مورد أو مرجع والقيمة فقد دفعتهما بالأمس بما لا مزيد عليه. جيد، أشار الشيخ هنا إلى أن المقام يمكن أن يكون من قبيل تخيير المجتهد في الفتوى، من قبيل تخيير المجتهد في الفتوى. وأشار غير الشيخ إلى أنه يمكن أن يقال في المقام بأنه من قبيل المشكل الذي لا حل له، فلا بد وأن يحال إما بالقرعة واقتصر عليها بعضهم، وإما بالصلح الاختياري إن تراضيا وإلا فالقهري. القهري يعني ولاية أيضا شرعية للحكم الشرعي. هذا أما القول بتخيير المجتهد في الفتوى فنحن لا نرى له وجها، لأنه أولا حتى يكون المقام من تخيير المجتهد في الفتوى لابد أن يكون المقام من قبيل الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية. وقد بحثنا آنفا أنه لا يوجد مصطلح خاص للشارع فلا توجد حقيقة شرعية في المثل والقيمة، وبحثنا سابقا أيضا ورأينا وهو موافق لنا الشيخ الأنصاري أن الشارع لم يضمن ولا في مورد تحديدا بالمثل أو بالقيمة، واعترف وأذعن الشيخ وغيره أن الشارع أثبت الضمان في مورده وأحال كيفيته إلى ما عليه العرف، يعني يصبح موضوع عرفي للضمان. إذا اتضحت ذلك فإثبات المثلية في مورد المثل من جهة أن الضمان الذي أثبته الشارع لا يتحقق إلا بالمثل، لا لأن الشارع يريده بالمثل، بل لأن موضوع الضمان لا يتحقق إلا بدفع المثل حقيقة. وكذلك الكلام بالعكس في القيمة. إذا اتضح هذا نقول الشك في كون الشيء مثلي أو قيمي، انتبهوا يا أخوان هذا من غرض الأبحاث، هذا البحث في الصناعة الفقهية والأصولية، إما من قبيل الشبهة المفهومية وإما من قبيل الشبهة المصداقية، ما في ثالث، واضح؟ إذا من قبيل الشبهة المفهومية وإصرح واضح، فالشك والشبهة في مفهوم عرفي مش في مفهوم حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية أو مصطلح شرعي. فهو لا يؤوب ولا يؤول إلى شبهة حكمية. ليش؟ لأن الميزان في كون الشبهة شبهة حكمية أن يكون المرجع في رفع الجهل والشك والتردد فيها هو الشارع. يعني لما منقول يتردد الأمر في ظهر الجمعة في عصر الغيبة بين أن يكون الواجب هو صلاة جمعة أو صلاة، هذه من يحلها؟ في حدا بالدنيا بيقدر يحلها غير الشارع الأقدس؟ ما في. الناطق عنه يحل حله. أي. جيد. أما في مثل موردنا بعد أن ثبت أنه الشارع ليس له كلام في مصطلح المثل والقيم، وما هي أركان كون الشيء مثلي وأركان كون الشيء قيمي، نحن عرفة واضح عندنا شو هو المثل إجمالا في الجملة وشو هو القيمي، وفي موارد من شو شكنا إما يرجع إلى جهة عدم الوضوح العرفي لمعنى المثل والقيمة، وإما يرجع للشك في الانطباق والاندراج اللي هو شبه المصداقية. يعني خلينا نوضحها بعد أوضح. إذا كان الشيء له مثل من جميع الجهات عرفة، لكن هذا المثل مش مثل بحسب الطبيعة، مثل بحسب الصناعة. هذا نتائج تطور الحديث. يعني في أشياء الله خالقها أمثال ونظائر، في أشياء الله مش خالقها أمثال ونظائر، نتيجة صناعة الإنسان وتدخل الإنسان صار يصنع أمثال ونظائر. كتاب نفس الكتاب، تجليد تغليف آلي نفس النتيجة، ما بيفرق بشيء، تعال طلع فتش كذا ما بتلاقيش إلا إذا معيوب. طيب فشككنا أن مفهوم المثلي عند العرف العربي هل هو مختص بما كان أمثالا في خلق الله أم يشمل ما كان أمثالا في صنع الإنسان؟ هذه شو بسموها؟ هذه اسمها شبهة مفهومية. الشك مش من جهة الانطباق والاندراج، الشك في حدود المفهوم. مثال آخر طبعا لأنه المثال أسرح ألف تشوفه. مثال آخر، شككنا أن المثل يضمن بالمثل أي بالنظير، فيما لو كان المورد شيوع النظير بالخصوص أم وجود النظير ولو لم يكن شائعا. يعني عادة لا تجد اثنين من هذا مثل بعضهما، على نادر أنه يكون مثله من جميع الجهات. هذا شو بيسموه عادة الفقهاء؟ قيمي. لكن وجدت أنا وهو موجود عادة بتلاقي نظير من جميع الجهات، لكن تجده في العادة في مصادق قليلة، هل هذا من المثل أم هو من القيمة؟ هذا ممكن شك أن مفهوم المثل يشمل ما لو كان المثل المتوفر حالة نادرة. هل العبرة بتوفر المثل اللي قد يقال مثلي أم العبرة بشيوع المثل اللي قد يقال مثلي؟ هذا أيضا شبهة مفهومية، ممكن مثل مثل أخرى. جيد، بالنسبة للمثال الثاني يا إخوان، والمثال الأول بعد أن قلنا لأن الشارع لم يحدد مفهوم مثل وقيمة ولا شغلته هو أساسا، وأن أقصى ما حدده الشارع هو الضمان. فالمرجع في هذه المفاهيم ليس هو اللغة، لأن ما ورد في دليل موضوع من مخترعات الشارع، ولا ورد في دليل موضوع أيضا عرفي. انتبهوا يا أخوان، هو شغلتين مفصلتين. مرة بتقل الشارع استحدث عنوان اسمه المثلي وقال شو المقصود منه، إما مرتجل أو منقول أو شو ما كان. مرة ثانية بتقلي في دليل الشرع استخدم المثل بما له من المعنى اللغوي، لا الأول في مودنا موجود ولا الثاني. يعني نحن لا نبحث هنا عن مفهوم المثل في اللغة العربية لأنه ورد موضوعا في دليل من أدلة الشارع، كما أننا لا نبحث عن حقيقة شرعية أو متشرعية لمفهوم المثل. إذا ماذا؟ نحن قلنا مرتضى الارتكازات العقلائية أن نعوض عليه المالية والصفات، هذا معنى. ولا شك ولا ريب أنه في ارتكاز العقلاء العبرة بتوفر المثل من جميع الجهات، وليس العبرة بالشيوع والندرة والكوارث، لأنني أنا أريد أن أرجع له كل ما يمكن إرجاعه مما تلف أو أتلف عليه، هذا المقصود. وعلى هذا الأساس فلا يبقى مجال أساسا للخلاف هنا في مورد الشك بين المثل والقيمة، أنه مثل أو قيمة من جهة الشبهة المفهومية. ولو سلمنا أن هنالك حالة لهذا الشك يا أخوان، قطعا ليست من قبيل الشبهة الحكمية، لأن الشارع لم يتعبد بالمثل ولا بالقيمة، الشارع تعبد بالضمان. موضوع هذا الضمان كان المثل فيما هو مثلي والقيمة فيما هو قيمي. جيد، إذن فإذا عاد الشك في المثلية والقيمية لشيء من الأشياء إلى الشبهة المفهومية فهذا ليس شبهة حكمية. واضح، والأمر أوضح إذا ما عاد إلى شبهة مصداقية، شبهة الانطباق والاندراج. لأن نحن بنعرف شو هو مفهوم المثلي ومفهوم القيمي، وافترضوا أخذنا فيه عنوان الشيوع العرفي، شكينا بأنه تكثر مصادقه يجعله من الشيوع العرفي، والله لا يجعله من الشيوع العرفي، فشكيت بأنه مطلق، يعني مش عارف أحصل أفراد قديش عددها بالخارج، مفهوم واضح عندي. هون شبهة، شبهة مصداقية، واضح أن الشبهة المصداقية يا أخوان ليس مرجعها إلى شبهة حكمية، هذا واضح، بل الشك في الانطباق. إذا اتضح هذا الأمر فنقول التردد بين في الشيء بين كونه مثلي أو قيمي، سواء رجع إلى شبهة مفهومية هنا أم رجع إلى شبهة مصداقية، فإنه لن يعود إلى شبهة حكمية في مورد دوران الأمر بين المحذورين، حتى نقول بالتخيير الأصولي، وأن المجتهد يحق له أن يفتي بالتخيير. ولا معنى أيضا للقول بولاية المجتهد أو القاضي أو الحاكم الشرعي على قهرهم شرعا على التفاضل. إذ لا دليل على هذا ما لم يبلغ الأمر حد تنازع والانتهاء إلى باب القاضي، لأنه ما الدليل على ولاية الشارع للتدخل حتى لو تشحى نظريا إذا لم ينتهي الأمر إلى تنازع؟ ولنفترض أنه انتهى إلى تنازع وتدخل الشارع ابتداء، أو لم ينتهي إلى تنازع وأحد المتخاصمين رفع أمره إلى الحاكم الشرعي فاستدعى الطرف الآخر، ما الوجه للقول بولايته على إلزامهم بالصلح قهرا؟ فإن وظيفة القاضي أن يعمل موازين القضاء، وموازين القضاء في المقام ليست أيمان ولا بينات، فهذا الأمر بات من المشكل الذي لا شك في أنه مشكل، ليس مشكلا لأن هذا يريد أن يفتعل مشكلة، مشكل لأنه يريد حقه ومش معلوم. بيقول لك أنا يمكن حق المثل ويمكن القيمة، إذا بتعطيني المثل أنا راضي، ها؟ بس إذا بتعطيني القيمة ما رح أكون راضي، لأنه يمكن حق المثل، والطرف المقابل بالعكس لأنه يضر دفع المثل مثلا، ليس موجودا إلا بقيمة أعلى في السوق. فهنا التشاح يجعل الواقع القائم من الوقائع المشكل، يصدق على أنه مشكل ولا يوجد حل، ليست شبهة حكمية حتى نشغل الأصول، ولا مجال لتخيير المجتهد إلى أن نقول، ولا أصل يرجع إليه بأن يقال أصل المثل أو الأصل القيمة، دفعنا كل ذلك. فشو بتصير النتيجة يا أخوان؟ بتصير النتيجة أن المطبق في المقام ليس شيئا مما ترددوا فيه، هو خصوص القرعة، ولا يصغى إلى ما أفاده بعض المعاصرين من أن القرعة لا مجال لإجرائها في المقام، لأن القرعة لا تجري إلا في الماليات، ما كلمنا بالماليات، وفي الشبهة الموضوعية المصداقية وليس في الشبهة الحكمية. لا يصغى لأنني قد أوضحت بنقاش تخييف مال الشيخ أن المقام ليس من الشبهة الحكمية، سواء كان عاد الشك إلى شبهة مفهومية أو مصداقية فهو ليس شبهة حكمية. وعجيب الخلط الذي وقع بين المحققين في هذا البحث، بدءا من الشيخ اللي مش عم بيهدي على غصن واحد، إذا تلاحظوا بالمكاس الطرح ست وجوه مردد بينها، ها؟ وانتهاء ببعض المعاصرين اللي أشكل هكذا إشكال على إجراء القرعة، وكأن الأعاظم اللي قالوا بإجراء القرعة إما تعيينا أو تخييرا لا يعرفون أن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية. ها؟ جيد، حاولت يعني أن أعطيه بأفضل وأجمل صورة يمكن أعطائه بها، وإن كان مملوء بالمباني العلمية البحث في الأمس واليوم. راجعوا الكلمات شوفوا يا إخوان تشتت فيها بشكل غير عادي، هذا تمام الكلام في حالات الشك. نحن لوين وقفنا إسا؟ عرفنا شو يعني المثل والقيمة وعرفنا كذا، أنا عندي تتمة على التحليل اللي أنا قلته، قد يلغي الشك أساسا في المقام، وبعده إن شاء الله ندخل إلى الأدلة. لازم نعرف الأدلة، هل يستظهر منها مثل قيمة والله لا يستظهر، العكس ادعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.